منطقيا ولغويا وقارنا بين التعريفين للتعريف المنطقي واللغوي، وانتهينا إلى أن التعريف هو إيضاح حقيقة الشيء كاملا أو بوجه من الوجوه. والتعريف له أهمية كبرى في مجال المعرفة ومختلف حقول المعرفة. لا يوجد هناك علم إلا وفيه مفاهيم ومصطلحات، وهذه المفاهيم والمصطلحات تحتاج عادة إلى تعريف. فإذا لابد من وضع قواعد وأصول للتعريف تتبع في تعريف تلك المصطلحات والمفاهيم لإيضاح معنى تلك المصطلحات والمفاهيم. وأيضا يحتاج إلى التعريف لتحديد المفاهيم ممكن أن أعبر عنها بالمفاهيم المطاطية التي ممكن أن تحمل أي معنى من المعاني يخضع لأيديولوجية من الأيديولوجيات سواء كانت سياسية أو غير سياسية. لو عرفت هذه المفاهيم وحددت بالتعريف لما أمكن استغلال هذه المفاهيم كمفهوم مثلا الحرية والاستقلال وما شاكل. الآن ننتقل بعد تعريفنا للتعريف إلى أقسام التعريف. يقسم التعريف إلى الأقسام التالية، يقسم إلى حد ورسم، ويقسم الحد إلى حد تام وحد ناقص، والرسم إلى رسم تام ورسم ناقص. وربما سمي الحد كما أوضحنا في تسمية التعريف بالتعريف لأنه يعرف الشيء، يجعل الشيء معروفا لدينا. الحد تسمية التعريف أو هذا النوع من التعريف بالحد لأنه يأتي فاصلا للمعرف ومميزا ومفرقا بينه وبين الأشياء الأخرى، فيكون كالحدود أو كالحد الذي يحيط بالشيء ويميزه ويفرقه من الأشياء الأخرى. الحد التام هو التعريف بالجنس والفصل القريبين، وأشرت في موضوع الكليات الخمسة إنما ندرس الكليات الخمسة للاستفادة منها في مجال التعريف. الحد التام هو الحد التام أو الحد بتعبير آخر. قبل أن نعرف الحد التام والحد الناقص، نقول الحد هو التعريف بالكليات الذاتية أو بالذاتي. قسمنا الكلي هناك في موضوع الكليات الخمسة إلى كلي ذاتي وإلى كلي عرضي، وقلنا الكلي الذاتي هو النوع والجنس والفصل. النوع لأنه الجنس لأنه جزء الذات. النوع قلنا أنه كلي ذاتي لأنه هو نفس الذات، هو حقيقة الذات. والجنس قالوا عنه إنه كلي ذاتي لأنه الجزء العام للذات أو العنصر العام المقوم والمؤلف للذات. والفصل قالوا عنه إنه ذاتي لأنه العنصر الخاص أو الجزء الخاص المقوم والمؤلف لحقيقة الشيء. حقيقة الشيء التي هي النوع تتألف من جزئين من عنصرين، أحدهما عام والآخر خاص. الجنس هو العنصر العام للحقيقة، والفصل هو العنصر الخاص للحقيقة. فالتعريف الذي يتألف من الكليات الذاتية نسميه بالحد. والتعريف الذي فيه عنصر يتألف من الكليات العربية أو فيه عنصر عربي أو كلي عربي نسميه بالرسم. فإذا الحد لا يتألف إلا من الكليات الذاتية، سواء كان من جنس أو فصل أو من فصل، يعني من كليين ذاتيين هما الجنس والفصل، أو من كلي ذاتي واحد هو الفصل. وبعكسه الرسم لا بد من دخول كلي عرضي فيه. فالتفرقة بين الحد والرسم هو أن الحد لا يتألف إلا من الذاتي، والرسم لا بد من وجود العرضي فيه. الحد يقسم إلى قسمين، إلى تام وإلى ناقص. التام هو التعريف الذي يتألف من جنس وفصل قريبين، التعريف الذي يتألف من جنس وفصل قريبين. إذا أردنا أن نعرف الإنسان، نفترض أن معنى الإنسان غير معروف لدينا، وأردنا أن نعرف حقيقة مفهوم الإنسان لنتعرف حقيقة الإنسان، نأخذ الجنس القريب للإنسان، والجنس القريب للإنسان هو الحيوان ويوضع في أول التعريف، ثم نأتي بالفصل القريب للإنسان، والفصل القريب للإنسان هنا هو الناطق، فنقول الإنسان حيوان ناطق. هذا التعريف يسمى بالحد التام لأنه تعريف بالجنس القريب والفصل القريب، والتعريف بالجنس القريب والفصل القريب هو الحد التام. والحد الناقص هو التعريف بالجسم البعيد والفصل القريب، كما في مثالنا هنا، جسم حي بالنسبة إلى الإنسان جنس، لكنه جنس بعيد لأن هناك جنس أقرب منه وهو الحيوان، ونحن هنا عدلنا عن استعمال الحيوان إلى الجنس الذي هو فوق منه، كما نرى هنا في تسلسل الأجناس، الإنسان نوع يندرج تحت جنس الحيوان، والحيوان يندرج تحت جنس الجسم الحي، والجسم الحي يندرج تحت جنس الجسم المطلق، والجسم المطلق يندرج تحت جنس الجوهر وهو جنس الأجناس. فنحن إذا أخذنا الحيوان في التعريف وجئنا بالناطق والفصل القريب يكون التعريف حدا تاما، ولكن لو أخذنا الجنس البعيد في التعريف الذي هو الجسم الحي أو الجسم المطلق أو الجوهر، وقلنا الإنسان جسم حي ناطق أو الإنسان جسم ناطق أو الإنسان جوهر ناطق مثلا، هذا التعريف يسمى بالحد الناقص. فالحد الناقص هو أن نستعمل أو نستخدم في التعريف الجنس البعيد والفصل، أو نستعمل الفصل وحده في التعريف، نأتي بالفصل القريب وحده في التعريف فنقول الإنسان ناطق، هذا أيضا نسميه بالحد الناقص. إذن الحد الناقص هو التعريف بالجسم البعيد والفصل أو بالفصل وحده. قد يعرف الإنسان بتعريف الحيوان مع إضافة الفصل إليه، كما في هذا التعريف. مثلا الحيوان تعريفه جسم حي أو نقول جسم نام حساس متحرك بالإرادة. جسم حي حساس متحرك بالإرادة، أو نقول جسم نام كما في بعض التعريفات وبعض الكتب المنطقية حساس متحرك بالإرادة. ممكن أن نعرف الإنسان بتعريف الحيوان مع إضافة الفصل الخاص بالإنسان، فنقول الإنسان جسم حي أو جسم نام حساس متحرك بالإرادة ناطق. هذا التعريف نستعمله لمن لا يعرف معنى الحيوان، لمن لا يعرف تعريف الحيوان نستعمل هذا التعريف. أما إذا أردنا أن نخاطب بالتعريف أو نكتب هذا التعريف أو نذكر هذا التعريف لمن يعرف معنى الحيوان، لا يجوز لنا أن نأتي بتعريف الحيوان في تعريف الإنسان، وإنما نأتي بكلمة الحيوان مفهوم الحيوان بشكل مباشر ثم نأتي بالفصل القريب. فإذا نحن ممكن أن ندخل تعريف هذه الأجناس في تعريف النوع الذي تحتها، يعني ممكن أن ندخل تعريف الجسم الحي في الحيوان، ممكن أن ندخل تعريف الجسم المطلق والجسم الحي في تعريف الحيوان، فيما إذا كانت هذه الأجناس غير معروفة، لأن التعريف لا يتم، يعني معرفة الإنسان أو حقيقة الإنسان لا تتم إلا بذكرها في سياق التعريف. أما إذا كانت هذه الأجناس معروفة لا يجوز ذكرها في سياق التعريف. هذا كل ما يرتبط باختصار بالحد، التعريف بالحد بقسميه التام والناقص. الرسم أيضا يقسم إلى قسمين، إلى تام وإلى ناقص. الرسم التام هو التعريف بالجنس والخاصة، طبعا الجنس ذاتي بالنسبة إلى المعرف والخاصة عرضي. لاحظنا لا نشوف هنا أن الخاصة أو الكلي العربي يدخل في سياق التعريف، ومن هنا يسمى التعريف بالرسم. فإذا التعريف بالرسم أو الرسم التام هو أن نستعمل الجنس مع الخاصة، فنقول الإنسان حيوان ضاحك، الإنسان حيوان ضاحك، حيوان هو الجنس وضاحك هو الخاصة، فالتعريف هنا تألف من الجنس ومن الخاصة، نسميه رسم تام أو تعريف بالرسم التام. الرسم الناقص هو التعريف بالخاصة فقط. كيف يكون في أحد شقي الحد الناقص أن يعرف بالفصل فقط، هنا الرسم الناقص أن يأتي التعريف بالخاصة فقط، فنقول الإنسان ضاحك، هذا التعريف نسميه رسم ناقص. من أنواع الرسم الناقص التعريف بالمثال، التعريف بالمثال نقول مثلا الإنسان مثل محمد وعلي وحسن، هذا أيضا يسمونه بالتعريف الناقص. التعريف بالمثال من نوع الرسم الناقص. من أنواع الرسم الناقص أيضا التعريف بالقسمة أو بالتقسيم أو بذكر الأقسام، كما نقول الكلمة اسم وفعل وحرف، فعرفنا الكلمة بذكر أقسامها. هنا عرفنا الإنسان بذكر أمثلة للإنسان وهي محمد وعلي وحسن، هنا عرفنا الكلمة بذكر أقسام للكلمة وهي أقسام الكلمة وهي الاسم والفعل والحرف. فإذن الرسم الناقص يكون بالخاصة فقط من دون أن نستخدم معها الجنس، أو بالمثال، أو بالأقسام بالقسمة. هذه أقسام التعريف، وتعريف هذه الأقسام وأمثلة هذه الأقسام. والمطلوب في التعريف دائما هو التعريف بالحد التام، يعني الأصل في التعريف أن تعرف الأشياء سواء كانت مفاهيم أو مصطلحات أو أعيان أو أشياء أخرى، المفروض أن تعرف بالحد التام. لماذا؟ لأن الحد التام هو الذي يوضح حقيقة الشيء، والمطلوب في التعريف إيضاح حقيقة الشيء. إذا لم نستطع التعريف بالحد التام ننتقل إلى الحد الناقص، أو إلى الرسوم المذكورة، الرسم التام أو الرسم الناقص. هناك من يذهب إلى أنه لا يوجد في الواقع حد. لماذا؟ يقول لأنه لا توجد لدينا فصول، يعني لا نستطيع بهذا المعنى، بمعنى أننا لا نستطيع معرفة الفصول. فصول موجودة طبعا، هي التي هي العنصر المقوم والمميز لحقيقة الشيء. هذا العنصر المميز لحقيقة الشيء من الحقائق الأخرى، أو بين المفرق بين هذه الحقيقة والحقائق الأخرى، لا نستطيع التعرف له، أو لا نستطيع الوصول إليه. وكل التعريفات التي تذكر هي تعريفات بالرسم، يعني بالخاصة، يعني يذكر الجنس مع الخاصة، والتعريف بالجنس مع الخاصة تعريف بالرسم. هذا رأي ذكر في محله، ولكن الواقع الآن لو رجعنا مثلا إلى علم الكيمياء والعلوم الأخرى التي تخضع تخضع الظواهر المادية أو غير المادية للاختبار والتحليل، نستطيع أن نقول هناك تعرف على الفصول، وممكن تعريف الأشياء بالحد التام. التعريف بالمثال نشير إلى الآن، لأنه أستاذنا الشيخ المظفر أشار إلى في كتابه القيم المنطق، وأعطاه شيئا من الاهتمام بالتوضيح. ويرجع هذا إلى شيء منهجي في الدراسات التعليمية والتربوية. هناك طريقتان تستخدمان في التعليم والتربية. طبعا عندما نقول في التعليم والتربية، يعني في المدارس الابتدائية والمدارس الثانوية وفي الدراسات الجامعية. هناك طرق نسميها طرق التدريس، وأشرت إليها في المحاضرة الأولى، أو طرق التعليم، كيف ننقل المفاهيم الموجودة في أذهاننا أو في المقررات إلى ذهن الطالب، يعني ما هي الوسيلة التي نتوسل بها إلى إدخال هذه المفاهيم العلمية إلى ذهن الطالب. هناك طريقتان تذكران في التعليم. Thank you. هناك طريقتان. الطريقة الاستنتاجية والطريقة الاستقرائية. الطريقة الاستنتاجية هي الطريقة المألوفة في التعليم القديم، وأكثر كتب التعليم القديم تقوم على أساس من هذه الطريقة. هذه الطريقة تبدأ هكذا، تبدأ بالتعريف، تعريف الموضوع، ثم شرح التعريف، ثم التطبيق على الأمثلة، يعني لو أخذنا مثال من بعض الكتب التعليمية القديمة، ومن أشهر كتب التعليم القديمة ألفية بن مالك والشروح على ألفية بن مالك. بن مالك أول موضوع عنده في الألفية موضوع الكلام وما يتألف منه، هذا الموضوع الكلام وما يتألف منه. الآن نشوف المالك كيف بدأ في بحث الموضوع ودراسة هذا الموضوع، وهو دراسة الكلام ما يتألف منه، ليبين لنا ما هو الكلام وما هي العناصر التي تتألف منها الكلام. قال: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. طبعا الشراح عندما يأتون يشرحون بيت ابن مالك الموجود هنا، فهو يقول بدأ الآن بالتعريف، تعريف الموضوع. كلامنا عرفه بأنه لفظ مفيد كفائدة جملة استقل، فبدأ بالتعريف. ثم يأتون الشراح يشرحون هذا التعريف، ماذا تعني كلمة لفظ، وماذا تعني كلمة مفيد، وما الذي ننتهي إليه بعد شرح عناصر التعريف المذكورة. ثم يأتون بأمثلة للكلام ليطبقوا تعريف الكلام عليها، فيقولون مثلا جاء زيد، زيد قائم، إلى آخره. ثم طبعا هذا ما يتألف منه العناصر يتألف منها الكلام، وليس موضوعنا الآن النحو. ننتقل الآن إلى بيان الطريقة الاستنتاجية. إذن الطريقة الاستنتاجية هي الطريقة المألوفة والمتبعة في مناهج التعليم القديم، وهي أن نبدأ بتعريف الموضوع كما مثلنا بتعريف ابن مالك، ثم يشرح التعريف بإيضاح العناصر التي تألف منها التعريف، وتطبق القاعدة طبعا حيث تستنتج، نسميها استنتاجية لأنه من خلال التعريف وشرح التعريف نستنتج القاعدة. القاعدة هنا مثلا لأجل أن نوضح أكثر، الكلام يتألف من مثلا من اسمين أو من اسم وفعل، هذه القاعدة التي استنتجناها من تعريف الكلام وشرح التعريف، ولذا نسميها الطريقة الاستنتاجية، يعني نستنتج القاعدة ونستخلص القاعدة من التعريف وشرح التعريف، ونطبق بعد هذا القاعدة، بعد أن نستنتج القاعدة نطبق القاعدة على الأمثلة. الطريقة الاستقرائية تختلف عنها تماما. شوف التطبيق على الأمثلة هو الذي نبدأ به هنا. هنبدأ هنا الأمثلة. شرح الأمثلة ثم نأتي القاعدة التي هي الخلاصة. فالطريقة التي ما يتبع في الطريقة الاستقرائية هو أن نذكر أمثلة. نحن الآن نريد أن نعرف الكلام وما يتألف منه الكلام. ماذا نعمل في الطريقة الاستقرائية؟ نأتي بأمثلة. نقول زيد قائم، الشجرة مثمرة، جاء زيد، حان وقت الصلاة، وإلى آخره من الأمثلة التي ترتبط بموضوعنا. ثم نقوم بشرح الأمثلة. نقول هذا المثال الأول مؤلف من اسمين وهما زيد وقائم، والمثال الثاني مؤلف من فعل واسم وهو جاء زيد، وهكذا بقية الأمثلة التي تذكر بمقدار ما يتطلب الموضوع وتوضيح الموضوع. ثم ننتهي إلى الخلاصة من خلال شرح الأمثلة، ننتهي إلى الخلاصة وهي القاعدة. فنقول الكلام في اللغة العربية تألف من اسمين أو من فعل واسم. فهنا كنا نبدأ بالتعريف رأسا، نعرف القاعدة ثم نشرح التعريف، ومن خلال الشرح نستنتج القاعدة، طبعا نستوضح القاعدة ونطبق القاعدة على الأمثلة. الأمثلة تأتي في الأخير في هذه الطريقة، بينما في الطريقة الثانية وهي الاستقرائية نبدأ بالأمثلة وننتقل من الأمثلة إلى شرح الأمثلة ثم إلى القاعدة وهو التعريف، يعني بعكسها تماما. يعني الطريقة اللي نستعملها في أو ما يتبع في الطريقة الاستقرائية يختلف تماما عما يتبع في الطريقة الاستنتاجية بشكل كامل. هذا التعريف بالمثال أصبح إلى أهميته الآن لقيام مناهج التعليم عليه وخاصة في الدراسات الابتدائية والمتوسطة والثانوية. شروط التعريف، طبعا هذا شروط التعريف شروط واضحة يعني لا تحتاج إلى التأكيد عليها بشكل كبير. من أهم الشروط التي تذكر للتعريف ألا يكون التعريف دوري، لا يكون التعريف دوريا. كيف؟ يعني ألا نعرف الشيء بتعريف هو هذا التعريف، تتوقف معرفته على معرفة الشيء الذي نريد أن نعرفه، وإنما نعرف الشيء بما هو أوضح وأجلى منه حتى ممكن أن يعرفنا ذلك الشيء. فإذا التعريف من حيث المعنى ينبغي ألا يكون ألا تتوقف معرفته على معرفة ذلك الشيء المعرف. من حيث اللفظ نبتعد عن استعمال الألفاظ المبهمة أو الغامضة أو الألفاظ المطاطية التي تحتمل أكثر من معنى، يعني لابد أن نكون دقيقين في التعريف، نستعمل اللفظة التي تدل على المعنى بشكل كامل من دون زيادة ومن دون نقيصة. والتعريف يدخل في ضمن الدلالة المطابقية. هناك كنا ندرس هذه المفاهيم المصطلحات العامة لأننا نحتاج إليها في دراستنا لموضوعات المنطق. الحد التام يدخل ضمن الدلالة المطابقية، والدلالة المطابقية أن يأتي اللفظ مطابقا للمعنى، يعني يأتي اللفظ بقدر المعنى لا زيادة فيه ولا نقص. فدائما نلاحظ في التعريف هذا، يعني التعريف يكون من حيث المعنى مساويا للمعرف، لا أعمنه ولا أخف، ومن حيث المعنى أيضا أن لا يكون فيه غموض المعنى، ومن حيث اللفظ نختار الألفاظ الواضحة التي تعطي المعنى بوضوح ولا تحتاج إلى توضيح كثير أو طرح احتمالات في الموضوع. فإذا لا يجوز التعريف بما هو أعم، كذلك لا يجوز التعريف بما هو أخص، وتقدم عدة النسب بين الكليين، الكلي الذي يكون أعم من كلي آخر أو الكلي يكون من كلي أخص من كلي آخر. وأيضا لا يجوز التعريف بالمباين، وأتقدم أيضا تعريف المباين في دراستنا لموضوع النسب الأربع. إذن على هذا يجب أن يكون التعريف بالمساوي، وتقدم أيضا تعريفنا أو إيضاحنا للمساوي في موضوع النسب الأربع بين الكليين. هذه أهم الشروط التي تذكر للتعريف، وإن شاء الله في المحاضرة الآتية نأتي لدراسة موضوع التقسيم والتصنيف. والحمد لله رب العالمين.
ما الله.